شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان أحكام وآداب، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور مسرج بن منيع الروقي، الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، حياكم الله.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله شيخنا وأحسن إليكم. ذكرنا فيما سبق من حلقات بعض الأمور التي تفسد الصيام على الإنسان، فهل هناك أمور مما قد يقدح في الصيام ويؤثر فيه لكن لا يبطله على الإنسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتفى، أما بعد. طبعا المفسدات تبطل الصوم، ولكن المكروهات لا تبطل الصوم. والمكروه كما هو في تعريفه الاصطلاحي ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فهذا هو الفرق بين المفسدات وبين المكروهات.
جميل جميل شيخ، إذا لو بينتم لنا بعض هذه المكروهات مثلا.
من المكروهات التي ذكرها العلماء جمع الريق وبلعه، أن الصائم يقوم بجمع ريقه ثم يبتلع هذا الريق، لكن لو بلع ريقه بلا جمع فلا يكره، وعليه يعني لا يجب التشدد، إن الإنسان أنه يتفل بعد المضمضة مثلا، أو أنه بعد شرب الماء عند أذان الفجر، ولا عند تجمع الريق، لأنه ربما يقرأ القرآن ويتجمع الريق فلا يجب عليه أن يتفل. لكن لو بقي أثر للطعام كحلاوة التمر مثلا أو غيره، ففي هذه الحالة لابد أن يتفله ولا يبتلعه.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا بالنسبة للريق، ماذا عن البلغم أكرمكم الله والسامعين؟ هل هو بنفس حكم الريق أم هناك يعني بعض التفاصيل المختلفة في حكمه؟
العلماء ذكروا أيضا من المكروهات بلع النخامة، وعدها بعض الفقهاء من المفسدات، والسبب قالوا لأنه أدخل شيئا إلى جوفه، دخلت النخامة إلى الجوف، يعني مثل لو أدخل مأكولا أو مشروبا. والصحيح أن بلع النخامة لا يفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولكن يحرم بلع النخامة مطلقا للصائم وغيره، لأنها مستقذرة، والإنسان يتجنب الأشياء المستقذرة، بل ربما تحمل أمراضا خرجت من البدن، فإذا ردها الإنسان إلى المعدة قد يكون في ذلك ضرر عليه. فالصحيح أن بلع النخامة لا يفطر، هو من المكروهات، ولكنه محرم أن يبتلعها الإنسان لما فيها من الاستقذار، وربما تصل إلى الضرر.
جزاك الله خير شيخنا. هنا مسألة يعني قد تشكل على كثير من الناس، هذا الإنسان الصائم الآن إذا ظهر دم مثلا من أسنانه أو لثته أو ما شابه، هل له أن يبتلعه أم مثلا يقال أنه كان يسيرا وكذا؟ يعني ما حكم هذا الدم الذي يظهر شيخ؟
طبعا هو لا يجوز له أن يبتلع الدم مطلقا، لأنه حرام. الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم، فيجب على الصائم أن يلاحظ الدم الذي يخرج من أسنانه أو من لثته أو من ضرسه إذا اقتلعه، فلا يقوم ببلعه، بل يجب عليه أن يلفظه، لأن الآية حرمت أن يتناول الإنسان شيئا من الدم، لأنه محرم بنص الآية.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك أيضا أمور أخرى مما تكره على الصائم؟
نعم، مما يكره على الصائم ذوق الطعام بلا حاجة، لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى حلقه ثم إلى جوفه فيكون في هذا تعريض لفساد صومه، ثم أيضا ربما يكون مشتهي للطعام فيخشى من الإكثار من التذوق مما يؤدي إلى فساد الصوم. والمكروه الذوق بلا حاجة، لكن إذا كان هناك حاجة مثل المرأة إذا طبخت وتحتاج أن تذوق الطعام لتنظر في مقدار ملحه أو حلاوته، أو شخص ذهب وأراد أن يشتري طعاما فيتذوقه، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة وتريد أن تعطيها إياه، فهذه حاجة لا بأس بتذوق الطعام. طبعا إذا ذاق الإنسان الطعام لحاجة فإنه يلفظ ما بقي على لسانه من الطعام.
جميل جميل، جزاكم الله خيرا شيخنا.
طيب، أيضا من المكروهات القبلة للصائم، والعلماء قسموا القبلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا يصحبها شهوة إطلاقا، وهذه مثل تقبيل الأب لأبنائه، فإنه لا يصحبها شهوة، يقبل أبنائه الصغار أو تقبيل القادم من السفر، فهذه لا يعني لا تؤثر في الصوم. النوع الثاني من القبلة أن تحرك الشهوة ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال، فهذه مكروهة عند بعض الفقهاء، وبعضهم قال لا بأس بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وهو صائم، ولما جاءه عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله فعلت أمرا عظيما، قال ماذا؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرأيت لو تمضمضت بالماء، فقاس القبلة على المضمضة بالماء، فكما أن المضمضة بالماء لا تفسد الصوم فكذلك أن يقبل الإنسان زوجته وهو صائم. هذا إذا أمن ألا تتحرك شهوته فيفسد صومه بالإنزال. الحالة الثالثة أن يخشى من فساد الصوم إما بإنزال أو تكون مدعاة للجماع، فهذه محرمة لأنها تؤدي إلى مفسدة أعظم، فهذه محرمة، وهذه تكون في الغالب في حق الشاب القوي أو الغائب عن أهله، فيحرم عليه سدا للذريعة. هذه تقريبا مكروهات الصيام. هنا أمر مهم، كثير من الناس ربما يسأل عن مثل هذه المسائل، قضية مثلا بلع الريق، خرج من سني دم، النخامة، البخور، ولكن ثمت أمور عظيمة تهتك الصوم، يعني من الكذب، الغيبة، النميمة، سوء الظن، السخرية، الاستهزاء، ربما النوم عن الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فكما تحرص أخي الصائم على مثل هذه المسائل الدقيقة، ينبغي أن تحرص على هذه المسائل العظيمة، لأنها تهدم المقصد الأعظم من مشروعية الصوم وهو تحقيق التقوى.
بارك الله فيكم شيخنا لهذا التنبيه المهم، وبارك فيكم أنتم أيضا متابعين الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، إلى أن نلقاكم بإشعة الله تعالى في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.